الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الكرام، يطرق بابكم الآن ضيف كريم يحمل لكم معه كثيرا من الخيرات والبركات، ويأخذ بأيديكم إلى فسيح الجنات، ويرشدكم إلى ما يقربكم إلى رب الأرض والسماوات. إنه شهر رمضان، شهر المغفرة والرضوان، شهر الجود والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، شهر تصفد فيه الشياطين، شهر تمتلئ فيه المساجد بالمصلين ويكثر المقبلون على رب العالمين. فاستقبلوا هذا الضيف خير استقبال، وأكرموه أيما إكرام، فالصيام سبيل المتقين وطريق الصالحين وروضة المحبين لرب العالمين. واعلموا أيها الأحباب الكرام أن الصيام له أجر خاص عند الله رب العالمين، فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. هذا في الحديث القدسي الشريف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن ثابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر، فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. في هذا الحديث الشريف يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام مدرسة الإخلاص، فيقول، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. وهذا يدل دلالة واضحة على أن أجر الصوم أعظم من أجر غيره من الطاعات. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني حسابه على الله وأجره على الله وجزاؤه على الله عز وجل، وهذا يدل على سعة أجره وعظم ثوابه. ومما يؤيد ذلك رواية مسلم لهذا الحديث، فقد روى الإمام مسلم هذا الحديث برواية أخرى توضح هذا المعنى توضيحا جليا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. فهذا الحديث أو هذه الرواية توضح لنا أن الصوم أعظم من 700 ضعف. لماذا كان الصوم هذه المثابة؟ قال العلماء: لأن الصوم عبادة لا تتم إلا بالإخلاص. لا يستطيع أحد أن يرائي في الصيام، ولما يرائي؟ يرائي الناس أن الصائم يروح يأكل في البيت ولا يراه أحد، فبما أنه يمتنع عن الطعام والشراب وهو في بيته وهو في مطبخه وهو وحده وهو أمام الناس، يمتنع عن الطعام والشراب صائما، فهو مخلص ولا بد. ولذلك كان أجر الصيام على الله عز وجل وكان مضاعفا، وكان هذا الحديث الذي ذكرته لكم. ثم يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم أدبا عظيما ينبغي أن يتأدب به الصائم في صيامه، فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. والرفث هو الكلام الفاحش البذيء، وقال بعض العلماء: الرفث هو ذكر الجماع ونحوه. فلا يرفث ولا يصخب، لا يرفع صوته، لأنه يتحلى بالسكينة والوقار، لأنه صائم فلا يفعل شيئا يخل بمروءته. فلا يصخب، والصخب رفع الأصوات بطريقة منكرة. فإن ثابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. إذا جهل عليه رجل فثابه لا يرد عليه. لماذا؟ لأنك الآن متلبس بعبادة عظيمة جليلة، أنت متشبه بالملائكة، فلتقل: إني صائم. قال العلماء: يقولها جهرا أم يقولها سرا؟ قال بعض العلماء: يقولها جهرا ردعا للذي يسبه: إني صائم، أي أنا لا أستطيع أن أرد عليك لأنني صائم، إن الذي يدافع عني هو الله سبحانه وتعالى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال بعض العلماء: يقولها سرا خشية الرياء، فيقول في نفسه مذكرا لها: إني صائم إني صائم، لا يليق بي أن أرد عليه كما يقول. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن كان صيام فرض والناس كلهم صيام فليقولها جهرا إني صائم، لأنه لا رياء فيه. وإن كان صيام تطوع فليقولها في سر: إني صائم إني صائم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هو الرائحة المتغيرة المنتنة التي تخرج من فم الصائم في آخر النهار من خلو المعدة من الطعام. هذه الرائحة التي يتأسف منها الناس هي عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك، قال بعض العلماء: أي في الدنيا، وقال آخر: بل في الآخرة، أي أن هذه الرائحة تأتي يوم القيامة كأنها ريح المسك، كما في الحديث الآخر الثابت في الصحيحين أيضا أن المجاهد في سبيل الله يحشر يوم القيامة وجرحه ينزف دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذا يدل على طيب هذه العبادة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر، قال العلماء، أي أفطر في آخر النهار، فرح بفطره، أي أنه أكمل يوما كاملا لله عز وجل، ففرح لأنه وصل إلى نهاية النهار فأفطر. وقال بعض العلماء إذا أفطر أي يوم العيد بعد أن يقضي رمضان كله فرح بفطره، أي فرح أن وفقه الله عز وجل لصيام رمضان كله، فرح بفطره. وإذا لقي ربه فرح بصومه، فرح بصومه أي فرح بجزاء صومه يوم القيامة. ويؤيد ذلك رواية النسائي، وهي رواية صحيحة، وإذا لقي ربه فجزاه أو فجزاه فرح بصومه، أي فرح بهذا الجزاء الذي أخذه من الله عز وجل. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يفرح عند دخول رمضان، لا سيما أنه إذا صام رمضان صوما حقيقيا فإن الصيام سبب من أسباب دخول الجنة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق ذلك الباب فلا يدخل منه أحد غيره. اللهم ارزقنا الدخول من هذا الباب. بل إن الصيام يشفع لك يوم القيامة، يعني يجادل ربك عنك. فقد روى الإمام أحمد وحسنه المنذري والألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام يا ربي منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعان، أي يقبل الله عز وجل شفاعتهم. إذا كان هذا هو شأن رمضان، فهل يجوز لك أن تدخل على هذا الشهر الكريم دخولا عاديا أم ينبغي أن تستعد لرمضان؟ ومن هنا يأتينا هذا السؤال، كيف نستعد لرمضان؟ أولا نستعد لرمضان بتوبة خالصة صادقة مع الله عز وجل. لماذا؟ لأن العبد ينبغي أن يهيئ قلبه للقرآن ونفسه للصيام، وأن يهيئ الجو الإيماني الذي سيعيش فيه في رمضان. فلا يتسنى لأحد أن يصوم رمضان وهو مصر على ذنوب ومعاصي. فمن كان مرتشيا أو كان مرابيا أو كانت متبرجا أو كان لا يصلي أو كان عاقا لوالديه أو كان يفعل ذنوبا ومعاصي لا يجمل به أن يدخل رمضان وهو بهذه المثابة، فينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل قبل دخول رمضان. والله تبارك وتعالى أمر المؤمنين جميعا بالتوبة إليه، فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا، مؤمنين مش عصاة ولا فاسقين ولا شيء، قال يا أيها الذين آمنوا توبوا. طيب المؤمن مما يتوب؟ قال العلماء لأن المؤمن لا يستطيع أن يقوم بحق الله خير قيام، ولذلك ينبغي أن يتوب إلى الله بين الحين والآخر من التقصير والتفريط، فضلا عن الذنوب والمعاصي واللمم والصغائر وغيرها من الأمور التي قد يلم بها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ما هي التوبة النصوح؟ قال العلماء التوبة الصادقة التي إذا تابها العبد لا يرجع إلى المعصية مرة أخرى. وإلا فبعض الناس يتوب توبة كذابين، يتوب ويرجع يتوب ويرجع، ورغم ذلك لا ييأس من روح الله، يتوب مرة أخرى ويحاول ألا يرجع إلى المعصية مرة. ولذلك وضع العلماء للتوبة أربعة شروط. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، الشرط الثاني الندم عليه، الشرط الثالث العزم على عدم التوبة، على عدم العودة، الشرط الرابع إرجاع الحقوق إلى أصحابها. هذه الشروط التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين قال العلماء إنها شروط صحة التوبة، ولو انتقص منها شرط لم تكن التوبة صحيحة. ما معنى هذه الشروط؟ الأول الإقلاع عن الذنب. رجل يرتشي يريد أن يتوب، لا تقبل توبته وما زال يقبل الإثم، أو رجل نص يسرق لا تقبل توبته وما زال يسرق، لا بد من الإقلاع عن الذنب، هذا أول شرط. الشرط الثاني الندم عليه، كلما تذكر الذنب ندم عليه، لماذا كنت أصنع هذا؟ اللهم اغفر لي، ويندم لماذا اقترف هذه الذنوب وتلك المعاصي. الشرط الثالث العزم على عدم العودة، يعزم فيما بينه وبين الله، يعزم فيما بينه وبين الله ألا يعود هذا الذنب مرة أخرى. الشرط الرابع أن يرجع الحق إلى صاحبه إن كان الذنب متعلقا بحق من حقوق العباد. اغتصبت أرض فلان لا تصح توبتك حتى ترجعه، سرقت مالا من فلان لا تقبل توبتك حتى تردها، وهكذا. أما إذا كان الذنب يتعلق بالله عز وجل كشرب الخمر وتوهم في صلوات ونحو ذلك فتقبل هذه التوبة والله عز وجل يعفو عنك ويغفر لك. إذن لابد أن نقبل على رمضان بتوبة خالصة صادقة. لا يقول أحد منا أنا لست في حاجة إلى التوبة، فكلنا في حاجة إلى التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول رب العالمين كان يكثر من الاستغفار والتوبة، فقد روى مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. صلى الله عليك يا رسول الله، أنت وأنت رسول الله وأنت حبيب الله تتوب إلى الله عز وجل في اليوم أكثر من 70 مرة، فما بالك بنا نحن معشر العصاة. يجب أن نقبل على الله عز وجل وأن نتوب من الذنوب والمعاصي. كل واحد منا يفتش في نفسه، الذي يفتش في نفسه سيجد عيوبا كثيرة وذنوبا عظيمة، والذي يفتش في نفسه فلا يجد شيئا فأعظم ذنب أنه عمي عن ذنوب. يبقى أكثر الناس ذنوبا من فتش في نفسه فلم يجد شيئا، يبقى هذا الإنسان انطمست بصيرته حتى رأى المنكر معروفا والمعروف منكرا، لأنه لا يمكن أن يكون معصوم وفيه ذنوب ومعاصي. فبما أنه فتش في أحواله وسلوكه وقلبه وحركاته وسكناته فقال الحمد لله أنا كويس وضميري سليم وقلبي تمام، يبقى هذا الرجل مفعا بالذنوب من اخمص رأسي الى قدمي. ولذلك يقول العلماء كلما اقترب العبد من الله كلما خاف ذنوبه. ويقول الحسن البصري رحمه الله ان المنافق لينظر الى ذنبه وان كان كبيرا كأنه ذبابة وضعت على ارنبته فقال بيدي هكذا فطار. وإن المؤمن لينظر إلى ذنبه وإن كان عظيما وإن كان صغيرا كأنه جبل سيقع عليه فيهلك. سبحان الله، يعني المؤمن يخاف من ذنبه وإن كان صغيرا والمنافق لا يخاف من ذنبه وإن كان عظيما. ومن هنا يجب أن تفتش في أحواله. الإنسان يقبل على الله عز وجل بقلب غير القلب الذي كان به. أنت في رمضان تريد أن تستمع إلى صلاة التراويح وتقرأ قرآن، لابد أن تنظف هذا القلب، لابد أن تطهره من الحقد على المسلمين، الغش، الحسد، العقوق، التفريط في جنب الله عز وجل، الغفلة عن الله عز وجل. ثانيا تستعد لرمضان بفض الخصام والنزاع الذي بينك وبين المسلمين. لماذا بالذات النزاع والخصام؟ لأن هذا من الذنوب العظام، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل، أن يحرم، هذا ذنب محرم، لا يحل لك أن تخاصم رجلا أكثر من 3 أيام، لا يحل. إذا كنت مخاصم من أسبوعين أو شهر أو شهرين، سارع وصالح. يقول أنا صبحا دون المظلوم، حتى لو أنت المظلوم، حتى لو أنت المظلوم صالح، وكن خير الرجلين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فخيرهما المظلوم، لا، قال فخيرهما الذي يبدأ، يبدأ بالسلام يعني يبدأ بالصلح. فقل أنت خير الرجلين. الشيطان هيقول لك لا ازاي، أنت لما تروح له هيستهزأ بيك، وتاني مرة هيشتمك ويسبك وإلى آخره. كل هذه من وسوسة الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. لا، انتذهب إليه وصالحهم حتى لو كنت أنت على الحق. لماذا بالذات قبل دخول رمضان؟ لأن رمضان شهر المغفرة، والخصام يحجب عنك المغفرة. الخصام، نعم، ما الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، يعني أخرهما من المغفرة حتى يصطلحا. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيقال أنظر الظالم حتى يصطلح، لا، قال أنظر هذين، يعني أخرهما من المغفرة، الاثنين الظالم والمظلوم ما دام متخاصمين، أنظر هذين حتى يصطلحا. فأنت بخصامك مع أحد الناس من المسلمين ستحجب عن نفسك المغفرة، مش هيرضى يصالح، قل له السلام عليكم خلاص، مر عليه قل له السلام عليكم خلاص، صالحته، دعه هو، لو ظل مخاصما يحجب هو من المغفرة. أما أنت فقد صالحته، فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولذلك ينبغي للمسلم أن يبدأ رمضان وليس في قلبه شيء لأحد أبدا، لكي يستعد هذا القلب لتلقي القرآن والنفحات الربانية والفيوضات الإلهية التي يقترب بها إلى الله عز وجل. رمضان شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر الرضوان، تدخل فيه وأنت تحمل غلا أو حقدا أو حسدا أو خصاما لأحد، لا يليق بك ذلك. ومن هنا يجب أن نطهر قلوبنا وأن ننقي نفوسنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعونه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، أيها الإخوة الأجلاء، تحدثنا عن الاستعداد لرمضان، وقلنا تبدأ أولا بتوبة صادقة، ثانيا بفض الخصومات التي بينك وبين المسلمين، ثالثا بصلة الأرحام. صلة الأرحام لماذا؟ لأن العبد إذا وصل رحمه وصله الله عز وجل، وأنت في حاجة في رمضان أن يصلك الله بالمغفرة، أن يصلك بالرحمة، أن يصلك بالثواب والجزاء. ولذلك ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وصلة الأرحام أخي الكريم تزيد في الرزق وتطيل في العمر، كما روى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. من سره أي من أراد أن ينسأ له في أثره، يعني ربنا يطول في عمره، ينسأ يعني يؤخر في أجله، وأن يبسط له في رزقه، يعني ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه في رزقه، ماذا يصنع؟ فليصل رحمه. وعند الإمام أحمد وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بصلة الأرحام فإنها منساءة في الأثر ومسراة في المال ومحبة في الأهل. لماذا صلة الأرحام؟ لأن الرحم يجبر خاطرها بزيارتك لها. من هم الأرحام؟ قال بعض العلماء: أقاربك من النساء، أمك، أختك، خالتك، عمتك، بنت أخوك، بنت أختك إلى آخره. وقال بعض العلماء: جميع الأقارب أرحام، فينبغي أن تصل أقاربك في رمضان. رابعا الصلاة، يا من كنت تتهاون في الصلاة في غير رمضان، الآن ابدأ وحافظ على الصلاة، على الصف الأول، على صلاة الجماعة قبل أن تدخل إلى رمضان. مر نفسك على الطاعات، عود نفسك على الحسنات قبل أن تدخل رمضان. إخواننا الذين يتهاونون في الصلاة فتجد لا يأتي إلى الصلاة إلا في الركعة الثانية أو الثالثة، ولا يهتم ولا يقدم، رغم أنه لو ضاع منه ثواب من ثواب الدنيا أو أجر من أجور الدنيا لندم وحزن واغتم. لكن ممكن ما فيش فرق عنده أن يصلي في الصف الأول أو الصف العاشر، وهذا خطأ. بل ينبغي أخي الكريم أن تكون من المسارعين والمسابقين إلى أمر الله. لو فاتك الصف الأول صليت في الثاني تبدأ وتعهد ربك أنك إن شاء الله الصلاة القادمة تكون في الصف الأول. والسابقون السابقون أولئك المقربون، كل من كل من السابقين إلى كل خير لكي تكون من السابقين يوم القيامة. الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم: من توضأ في بيته وأتى إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها ترفع درجة والثانية تحط خطيئة، هذا أجر عظيم جدا أنت في حاجة إليه. وأخيرا كلمة لكل أخت مسلمة، الأخت المفرطة في جنب الله عز وجل، ينبغي أن تتوب إلى الله عز وجل من الآن لكي تقبل على رمضان بقلب مؤمن مخبت خاشع لله عز وجل. الأخت الغير محتشمة الغير محجبة تبدأ من الآن تتحجب، لا ينبغي أن يدخل عليك رمضان فتصومي عن الطعام والشراب وأنت متبرجة. وبعض البنات لا تفهم معنى الحجاب، تضع الشرب في رمضان على رأسها وتظن أنها محجبة ولابسة قميص وبنطلون، هذا كله تبرج. فالبنطال تبرج، ونص الكم تبرج، والجيبة المفتوحة تبرج، والجلباب الطويل لكنه مجلد للعورة تبرج، والنقاب الذي يظهر العينين تبرج وفتنة. فينبغي للأخت أن تتحشم وأن تتحجب، لما رواه الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، المرأة عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان. العلماء يقولون الاستشراف وضع اليد فوق العين والنظر إلى أعلى، هذا معنى الاستشراف. فمعنى استشرفها الشيطان أي نظر إليها الشيطان نظرة فزينها في أعين الرجال. وفي رواية فيها ضعف أن الشيطان يقول: أنت جندي أضل بك من أشاء، والعياذ بالله، ربنا يكفينا شره. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضل على الرجال أو أشد على الرجال من النساء. كما أن فتنة المال من أعظم الفتن، لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، ففتنة النساء وفتنة المال من أعظم الفتن التي ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها. ومن هنا نقول لكل أخت مسلمة عليك أن تتحجبي حجابا صحيحا، وعليك أن تحافظي على الصلوات في أوقاتها، وعليك ألا تختلطي بالرجال، وعليك ألا تتعاملي مع الرجال إلا في حدود الضرورة الضرورة، وعليك أيتها الأخت المسلمة ألا تخرجي بثوب يلفت الأنظار، حتى لو كنت محجبة لا تخرجي بثوب مزركش بثوب مزخرف يلفت أنظار الرجال إليك، لأن الحجاب معناه الستر والتحجب عن أعين الرجال. وعليك أيتها الأخت المسلمة أن تتعهدي أولادك بالتربية في هذا الشهر المبارك، حثيهم على صلاة القيام وعلى تلاوة القرآن، حثيهم على طاعة الله عز وجل، وإياك أن تترك أولادك يلعبون القمار ويذهبون إلى صلاة الظهر والطول وغير ذلك فيضيع رمضان. ورمضان أيها الأحباب 30 يوما، وفي اليوم 12 ساعة، وفي الساعة 60 دقيقة. هذه دقائق تفتح أبواب الجنة في أولها ثم تغلق في آخرها، هذه الدقائق تضاع فيها الحسنات والأجور، هذه الدقائق يقدر الله عز وجل على عباده ويعتق من شاء من النار، هذه الدقائق فرصة ثمينة لا تتكرر في كل عام إلا مرة واحدة. فضع لنفسك هدفا في رمضان، لا تدخل رمضان بدون هدف. ما هو الهدف من صيام رمضان؟ أولا تحقيق التقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، حاول تصوم صياما حقيقيا لتصل إلى التقوى. ثانيا مغفرة الذنوب، في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لتحصيل المغفرة. الهدف الثالث أن تخرج من رمضان وقد أعتق الله رقبتك من النار، هذه أهداف تضعها أمامك. وسل نفسك عاوز تختم القرآن كم مرة في رمضان؟ ضع هدف ثلاث مرات مثلا، يبقى كل يوم تقرأ 3 أجزاء. ضع أهدافا محددة واضحة لكي تستطيع أن تغتنم أوقاتك في رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا لصيامه وقيامه، اللهم وفقنا لصيامه وقيامه، اللهم وفقنا لصيامه وقيامه، اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين، اللهم دمر الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد أيها المسلمون الفضلاء، برنامج الصائم في رمضان ينبغي أن تسير على برنامج واضح وجدول وأهداف محددة. نختصر معكم ما يمكن أن يفعله الصائم في رمضان في خلال يومه. أول ما تستيقظ من النوم قبيل الفجر من أجل السحور، هناك دعاء إذا قلته، قلت هذا الدعاء أو هذا الذكر ثم دعوت بعد ذلك استجاب الله عز وجل دعائك. ما هو هذا الذكر؟ إذا استيقظت من النوم قبل أن تتكلم فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قلت ذلك ثم بدأت تدعو يستجيب الله عز وجل دعائك. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل تعرى يعني استيقظ من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له. أول شيء تقول هذا ما أنت تدعو بعد بما تشاء وما تحب. الأمر الثاني تقوم تتوضأ وتصلي ركعتين خفيفتين حتى لو كنت صليت التراويح تتوضأ وتصلي ركعتين خفيفتين لتفك بهما عقد الشيطان. في هذا الحديث الذي ذكرناه حديث عبادة بن الصامت فإن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. فلو صليت ركعتين بعد هذا الدعاء ربنا يقبل صلاتك. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة عليك نوم طويل فرض. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت الثانية، فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يبقى الأمر الأول الدعاء عند القيام من النوم. الأمر الثاني أن تتوضأ وتصلي ركعتين خفيفتين تفك بهما عقد الشيطان. والعلماء يقولون لو الإنسان لم يصلي هاتين ركعتين فضل لحد طلوع الفجر واستيقظ بعد طلوع الفجر أو لم يصلي فإن العقد تظل على قفاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. الأمر الثالث تتناول وجبة السحور. بعض المسلمين لا يتسحر ويصوم بدون سحور وهذا خطأ، بل ينبغي أن تتسحر ولو على شيء قليل. وبعض المسلمين يظن أنه بهذا يحسن صنع، يقول فقال 20 سنة ما بتسحرش بصوم بدون سحور. تعرف أنت اللي حصل لك؟ أول حاجة فقدت البركة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني في صحيح الترغيب تسحروا فإن في السحور بركة. يبقى نمرة واحد فقدت البركة. نمرة اثنين فقدت ثناء الله عليك ودعاء الملائكة لك، إن ربنا يثني على المتسحرين والملائكة يستغفرون للمتسحرين. والدليل ما حسنه الألباني في صحيح الترغيب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. صلاة الله ثناؤه على العبد في الملأ الأعلى، صلاة الملائكة الاستغفار. نمرة ثلاثة إذا صمت بدون سحور تشبهت باليهود والنصارى. اليهود والنصارى لا يتسحرون، ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. يبقى أنت وقعت في ثلاثة أمور، ينبغي أن تتسحر ولو على جرعة ماء، ولو على تمرة، ولو على ملعقة أرز أو 75 صبع محشي، أي حاجة، المهم أنك تتسحر. ويستحب للإنسان إذا أراد أن يتسحر أن يضع في سحوره تمر أو رطب أو بلح أو أي حاجة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الذي حسنه الألباني أيضا في صحيح الترغيب يقول نعم سحور العبد التمر. نعم سحور العبد التمر. حاول يكون في دايما في السحور تمر أو بلح أصمر. الحمد لله رمضان جاي في موعد البلح الأصمر والرطب والحياة الجميلة، تجعل في سحورك تمرا. ده من الناحية الشرعية. طب من الناحية الطبية؟ من الناحية الطبية الإنسان إذا أكل شيئا فيه مادة سكرية فإن هذه المادة تظل تغذي الرأس والمخ طوال اليوم، معروف ان غذاء المخ ايه؟ له لحمه ولا كفته ولا كبد، لا ده غذاء الجسم، انما غذاء المخ المواد السكريه فقط. فالانسان على فكره بعض الناس بيتعجبون جدا، تجد الانسان مش متعود على الصيام، اول ما يصوم اول يوم في رمضان ايه اللي يحصل؟ يفضل عادي لحد الظهر، من بعد الظهر بقى يبدا ايه؟ جوع جوع جوعا شديدا، من الظهر العصر يبدا يجوع جوعا شديدا، من بعد العصر حده الجوع تروح ويبقى عادي طبيعي يعني. قبل المغرب شويه يبدا يحس بجوع. ما هو التفسير الطبي للمساله دي؟ التفسير الطبي بارك الله فيكم ان الانسان بياتي معاد الطعام الظهر عاوز ياكل، فالمعده خلاص تبدا تعطي اشارات للمخ، عاوز طعام عاوز طعام عاوز طعام، اتصرف، قول للراجل اتصرف يجيب لنا طعام اللي هو صاحبك، تبدا تعطي اشارات للمخ. المخ اول ما الانسان يفكر في الاكل يعرف ان هو ايه؟ صايم. يقول الانسان يقول مش هياكل الا المغرب، يقول له ايه؟ ما فيش طعام ما فيش طعام ما فيش طعام، يعطيها اشارات مش اكل. تقدر تقول ادينا طعام ويقول ما فيش طعام، ساعه ساعتين وانت حاسس بالجوع. لما تيأس منه يقوم يعطي اشارات للبقايا اللي في الجسم، تبدا تشد بقى من الشحوم اللي في الجسم والاشياء الزوائد اللي هي ايه؟ انت كنت عينها ايام ما كنت بتاكل لحمه وكبده وبتاع ومحوش في الجنبين، تبدا تسحب بقى الايه؟ يسحب الجسم من الاحتياط، تنكسر حده الجوع، تبقى طبيعي عادي. قبيل المغرب بتكون انت صمت حوالي 12 ساعه، يبدا الماده السكريه اللي عند المخ تبدا بقى ايه؟ تقل، يبدا المخ يحس الانسان بدوخه. فالانسان اذا اكل تمر بالذات، لان التمر فيه ماده السكروز المعقده، وماده السكروز المعقده ما بتهضمش بسرعه، بتاخد فتره على ما تهضم، وفتره على ما تمتص، وفتره على ما تروح الدم، فتره على ما الدم يوديها المخ ويكون بقينا العصب، تبدا تغذي الجسم. ولذلك اللي يفطر واللي يتسحر ويضع في سحوره تمرا غالبا لا يشعر بهذه الدوخه قبيل الماء، هذا والله اعلم. يبقى انت سحرت الحمد لله، اول ما تقعد على السحور تقول ايه؟ بسم الله، وتبدا تاكل، وتقوم اولادك يتسحروا، الاولاد الصغار نفسهم يتسحروا في اول يوم في رمضان، خليهم يتسحروا، الواد يصوم يوم ولا يومين في رمضان حتى لو كان صغيرا يتعود على السحور ويتعود على الصيام. وبعد ما تاكل تقول الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، أنه ثبت في الحديث الذي حسنه ابن البني وغيره في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعام فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، أجر عظيم جدا. طيب كلت الحمد لله، تبدأ تروح إلى المسجد، تطلع من البيت إذا كنت متوضي على وضوءك أو مش متوضي توضأ مرة أخرى، وأنت طالع من البيت هتلاقي مجموعة من الشياطين عاملين لك كمين قدام البيت. الشياطين ده عاوزة منك إيه؟ قال العلماء: تريد أن تضلك عن سبيل الله. مستنين عاوزين يوسوسوا لك، يغووا لك، يقول لك ما تروحش تصلي، اعمل أي حاجة. طيب نعمل ايه؟ الشياطين دول ممكن يكونوا مش واحد ولا اثنين، ممكن يكونوا 20 30 70 100 1000. يعني ورد في بعض الاثار ان من المؤمن من يمشي خلفه من الشياطين مثل قبيلتي ربيعه ومضر، قبيلتين من الشياطين ماشيين وراه. طيب ماذا نصنع مع هؤلاء الشياطين؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا دعاء: اذا قلناه ابتعدت الشياطين ومشيت في حفظ الله ورعايته. ما هو هذا الدعاء؟ اول ما تطلع تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله. صعب الدعاء ده؟ مش صعب ولا حاجة. الدعاء مرة اخرى: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله. ثبت في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الرجل إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له كفيت ووقيت وعوفيت، فيتنحى عنه الشيطان ويقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد كفي ووقي وعفي؟ يبقى خلاص شاف انتبه ويبقى يمشي في حول الله. وأنت ذاهب إلى المسجد تقول دعاء المسجد، ذهب إلى المسجد ثابت صحيح مسلم، ماذا تقول؟ دعاء النور، تقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي لساني نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اجعل لي نورا. قال ابن عباس: بنت عند خالة ميمونة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفجر وهو يقول وذكر هذا الدعاء. طيب خلصت هذا الدعاء، تمشي ساكت من البيت للمسجد، صحيح أنت متوضئ، كل خطوة خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة، لكن ما تأخذ حسنات كمان، حرك لسانك بذكر الله. أنت في رمضان والحسنات مضاعفة، كل تسبيحة بحسنة، والحسنة بكام؟ بعشر. يعني أنت هتمشي تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والملائكة تكتب 10 20 30 40 50 60 70 80 حسنات. الشيطان هيسيبك؟ لا. وانت ماشي بعد ما تسبح كده 20 30 40 مرة يكون مفكرك بحاجة، ويبدأ الفكر يدخل على دماغك ويجيب لك حاجة بحيث انك تسكت، لك نفسك ماشي ساكت ساكت، الله تفكر الله انا سكت، استغفر الله استغفر الله، يبدأ الملائكة تكتب 10 20 30 40 تاني، يقوم الشيطان يجيب لك موضوع تاني سكتك، وهكذا ستفضل في جهاد مع الشيطان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اوعى الشيطان يضحك عليك، دائما تكون في جهاد وحاول تنتصر على الشيطان حتى تذهب إلى المسجد. لو قلت 100 مرة مثلا، 100 مرة في 10 بكام حسنة؟ ب1000 حسنة. يبقى انت خدت 1000 حسنة حطيت في الحصالة التي فتح في القبر 1000 حسنة، ما خسرتش حاجة. اول ما تبدا تدخل المسجد، تدخل بريد لكن ايه؟ الشمال اليمنى، تمام، تدخل بريد لك اليسرى وتقول بسم الله، تقول بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي ابواب رحمتك. اول ما تدخل تدخل بريد لك اليمنى وتقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي ابواب رحمتك. هذا دعاء وارد عن فاطمة رضي الله عنها. في دعاء آخر لو حبيت تقوله أيضا خير وبركة: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. لو قلت هذا الدعاء عصمت من الشيطان في يومك هذا. الدعاء مرة أخرى: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. طيب أول ما تدخل المسجد، ما لسه الفجر لم يؤذن، وانت رايح تنتظر في المسجد تنتظر الصلاة، تصلي ركعتين ايه؟ اذا كنت متوضئ بيتك وما صليت سنة الوضوء، تنوي بهاتين الركعتين، ركعتين سنة الوضوء وركعتين تحية المسجد. يمكن تصلي ركعتين اثنين وتنوي بهم ايه؟ تحية المسجد وسنة الوضوء في نفس الوقت، تأخذ اجر كم ركعة؟ 4 ركعات. وهذه ما يسميها العلماء تجارة العلماء، وهي النوايا الكثيرة للعمل الواحد. ممكن تدخل المسجد صلاة الظهر تنوي ركعتين سنة الوضوء وركعتين تحية المسجد وركعتين سنة الظهر في ركعتين اثنين بس، تاخذ كم ركعة؟ 6 ركعات. طيب ثم تصلي ما كتب الله لك، كما الركعتين ركعتين ركعتين، تصلي ما كتب الله لك حتى يؤذن المؤذن لصلاة الفجر. أول ما يؤذن المؤذن لصلاة الفجر تقوم تصلي ركعتين، ركعات الفجر، الركعتان اللتاني قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم: ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقال بعض العلماء الركعتين غير ركعتين الصبح نفسهم، نعم، حديث رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم لكل من للعلماء فقط، لا لكل الناس، لكل الناس، اي واحد يدخل المسجد يصلي ما كتب الله له. طيب انت الان اذن المؤذن وقمت صليت ركعتين سنة الفجر، ماذا تصنع من الاذان لحد اقامة الصلاة؟ بعض الناس بيجيب المصحف ويقرأ، هذا كلام جيد، الحرف بحسنة والحسنة بعشرة، لكن في حاجة افضل من كده في هذا الوقت، وهي ايه؟ الدعاء. الخمس دقائق او العشر دقائق دول للدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند ابي داود بسند حسن الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة. يبقى بين الاذان والاقامة ادعو، ادعو بعد الصلاة، اقرأ قرآن، القرآن ممكن تقرأه دلوقتي تقرأه بعد الصلاة، لكن الدعاء الان في هذه الدقائق مقبول، في هذه فرصة ادعو بما تشاء وما تحب، يجوز انك ترفع يدك وتدعو، يجوز تدعو بدون رفع اليدين وتدعو بما تحب ان يعطيك الله عز وجل اياه. فاذا اقيمت الصلاه قم خاشعا متذللا مستكينا لله عز وجل، وضع قلبك بين يدي الله، ثم صل مع الامام صلاه الفجر. فإذا قرأ الإمام فأنصت، فإذا قرأ الإمام فأنصت وتدبر، وإذا سكت الإمام فاقرأ الفاتحة، وإذا ركعت فسبح بخشوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وإذا سجد الإمام فاسجد وسبح بخضوع، وإذا جلست بين السيدتين فقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. وبعدما يجلس الإمام للتشهد تجلس وتقول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر هذه التحيات التي تقدمها لله ثم للرسول ثم للمؤمنين ثم لنفسك، ثم تدعو بعد التشهد بما تشاء، ثم تسلم عن اليمين ناويا السلام على من حضر من المؤمنين والملائكة، وتسلم عن اليسار ناويا السلام على من حضر من المؤمنين والملائكة. لا لا لا، والأخ يسأل يقول بعد إقامة الصلاة، يعني بعد الإمام ما يقول المؤذن قد قام الصلاة إلى آخره، في بعض الأئمة بيقف كده وبعدين يدعي قبل يدخل في الصلاة، هذا بدعة ليس واردا، إنما الدعاء بين الأذان والإقامة أو بعد تكبيرة الإحرام. مع تكبيرة الإحرام كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف وكبر تكبيرة الإحرام سكت. أبو هريرة سأله فقال أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ فقال هذا الدعاء، أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. صليت، اجلس اختم الصلاة، الذكر بعد الصلاة، قل استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا، وبعدين قل لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، قل سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 33، وقل لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعدين قل اذكار الصباح، الناس بتكون تروح عشان سهرانة طول الليل، انت لا، نايم من بدري بعد التراويح نمت على طول، عشان عامل حسابك ان انت هتحج وتعتمر في رمضان 30 حجة و30 عمرة. ايه معنى 30 حجة و30 عمرة؟ ما معناها؟ معناها اما الانسان اذا صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله او يقرأ القرآن او يسبح او يستغفر الى طلوع الشمس، وبعد طلوع الشمس بعشر دقائق قام صلى ركعتين، كتب له اجر حجة وعمرة، كل يوم بحجة وعمرة، والدليل ما رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين عاد بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فهو الأفضل أن كل واحد يصلي لوحده، لكن يجوز الأخ يسأل يقول هل يجوز أن نصلي الضحى جماعة؟ يجوز أن تصلي الضحى جماعة، لكن الأفضل ألا نواظب عليها جماعة ولكن كل واحد يصليها مع نفسه. طب نخلي الأسئلة الآخر عشان نخلص وبعد نفوت الأسئلة الآخر. بارك الله. أنت الآن صليت الضحى، بعد ما صليت الضحى وربنا رزقك بأجر حجة وعمرة تخرج من المسجد، وأنت خارج من المسجد تخرج برجلك برجلك اليسرى وتقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. تمام. وفي رواية عند ابن ماجه حسنها الألباني تقول أيضا: اللهم اعصمني من الشيطان. وتبدأ تمشي وانت رايح لبيتك، ماذا تصنع؟ افتح الحصالة مرة تانية وابدأ حط فيها الحسنة بعشر. تمام. سبحان الله سبحان الله، او الحمد لله الحمد لله، او لا اله الا الله، او تسمع القرآن اللي انت بتحفظه كل يوم، تحفظ لك ثلاث ايات كل يوم تسمعهم وانت ماشي وانت رايح، الحرف الحسنة والحسنة بعشرة. المهم الا يفطر لسانك عن ذكر الله او تلاوة القرآن لحد ما توصل للبيت. تروح تريح شوية اذا كنت عاوز تنام، وتستيقظ تتوضا وتصلي الضحى مرة اخرى، الضحى ممكن ركعتين او اربعة او ستة الى ثمان ركعات، وتبدأ تذهب إلى عملك أيضا. وانت خارج من البيت تقول هذا الدعاء، وانت داخل البيت الأول تقول بسم الله عشان الشيطان ما تدخلش معك، وانت خارج من البيت تقول نفس الدعاء الأول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وانت ذاهب إلى عملك تسبح تستغفر تحمد تكبر تهلل. إذا وصلت إلى عمل غض بصرك عن النساء، لا تتعامل مع النساء، لا ترتشي، لا تفعل معصية، اجلس اتقن عملك لأنك صائم، مش تروح تعطل مصالح المسلمون تقول انا صايم، لا اتقن عملك لانك صايم. والوقت الفاضل فراغ تقرا فيه قران ولا تكثر من القيل والقال، لان هذا الكلام تضيع للوقت، واوقات رمضان ثمينه جدا بالثواني والدقائق، ينبغي الا تضيع الا في طاعه الله عز وجل. عدت من عملك طبعا تحاول تحافظ على الصلوات في اوقاتها، وتحافظ على السنن، تصلي أربعا قبل الظهر أربعا بعده، وإذا صليت ركعتين هم أقاموا الصلاة، الركعتين اللي قبل الظهر السنة دول تخليهم بعد الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كما تقول عائشة رضي الله عنها يصلي قبل الظهر أربعا، فإذا فاتته قضاهن بعدها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح من حديث ابن عمر: من حافظ على 12 ركعة من غير الفريضة في يوم بنى الله له قصرا في الجنة. عن كل يوم قصر، قصرا في الجنة. ثم قال: ركعتان قبل الفجر، أربعا قبل الظهر، ركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، 12 ركعة. يبقى انت ما تضيعش منك القصر في الجنة، انت كنت تسيب ركعتين قبل الظهر تصلي اثنين قبله واثنين بعد، فاتك ركعتين اثنين كنت هتاخد القصر كله، لكن فاتك القصر اجرت على الركعات اجرا عاديا. العصر طبق هذا الحديث الذي صححه الألباني في صحيح الجامع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا صلى قبل العصر اربعا، رحم الله رجلا صلى قبل العصر اربعا. يبقى انت لو صليت اربعة قبل العصر ولومت عليها تصيبك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، ربنا يرحمك، ومن رحمه الله لا يعذبه أبدا. نعم، اثنين اثنين أو أربعة كاملين لا بأس، يعني هذا واحد. طيب نعم، أظن الأخ فهمت سؤالك، الأخ بيقول شغال عند واحد باليومية يجي يصلي أربع ركعات، أظن ركعتين بياخدوا دقيقتين، او ثلاث دقائق، فدي مش هتعطل على الراجل يوميه ولا حاجه. ممكن هو يشتغل طول النهار وما يصليش كمان، ويلعب في الشغل ولا يخرج انتاجه، لا يصلي اربعا ويصلي السنن كامله ويجتهد في الانتاج ويطلع اكثر. بس قضيه مش هنيجي عند الدقيقتين دول نقول بس عشان الرجل اللي شغال عند واحد بالاجره ما يصليش السنن. طيب معلش خلص الى الاخر. بعد ما صليت الظهر والعصر، انت دلوقتي صليت العصر وانت قاعد في المسجد، عاوز تروح ليه؟ هتروح تاكل؟ لا، ما انتش واجب. هتروح تعمل ايه؟ اجلس في المسجد. انت خلصت شغلك كموظف او كذا، انا اقول للجماعه انا اللي ما وراهمش شغل بعد العصر، لو وراك عمل اذهب اليه، ما وراكش عمل اجلس في المسجد وافتح المصحف وابدا اقرا. وانت حاطط لنفسك منهج انك ان شاء الله هتختم القران 3 مرات في الشهر. في بعض الناس بيحط نفسه منهج هيختم القران 10 مرات في الشهر. 10 مرات يعني يقرأ كل يوم كم جزء؟ 10 أجزاء. يختم كل كم يوم؟ كل 3 أيام مرة. كل 3 أيام مرة. أنت مثلا خليك هتختمه 3 مرات، يبقى كل 10 أيام تختمه مرة. ماشي. اقرأ قرآن من بعد العصر. وحتى لو ما قرأتش قرآن، سبح استغفر، حتى لو قعدت ساكت من العصر المغرب وأنت قاعد في المسجد في مصلات، أنت في أجر وثواب. ما هو الأجر والثواب؟ في ملك قاعد يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم يدعي لك لحد ما تطلع من الملك. طول ما انت قاعد الملك بيدعو لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احدكم فما زالت الملائكه تصلي عليه وهو في مصلى ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ما لم يحدث فيه يعني ما لم ينقض وضوءه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يؤذ مسلما بكلمه او غيبه او نميمه او نحو ذلك. يبقى انت قاعد الملائكه شغاله بتدعو لك، لكن لو رحت البيت حدش هيدعي لك. يمكن لو رحت البيت هيقولوا لك ما تجيب لنا فلوس نجيب لحم، ولا هات فلوس نجيب سمك احنا نفطر لنا، تقعد في الجامعه وتريح نفسك، واللي يعملوه تفطر منه خلاص. لو انت جالس في المسجد أنت في عبادة، عبادة انتظار الصلاة. إذا جاء المغرب، بعض الناس قبل المغرب يروح يحط الصينية ويقعد ينتظر الليل، أول ما المؤذن هو الله أكبر يبدأ يأكل. ليه؟ خليك في المسجد وهتلاقي تمر في المسجد ورطب، ناس أهل خير كثير بيجيبوا رطب في المسجد عشان ياخذ مثل أجر الصائمين، وده شيء طيب ممكن تتشارك فيه. تجيب لك مثلا قبل رمضان تجيب لك كرتون التمر ولا شوار تمر، وتشوف المساجد اللي حواليك وتودي كل مسجد 3-4 كيلو بعدد الناس اللي هيفطروا، وتاخد مثل اجوره اجور وحسنات. لو انت فقير مش لاقي تاكل، اشتري كيلو تمر ب2 جنيه وحطه في مسجد تاخد اجر، يعني لا تحرم نفسك من الاجر وان قل. اول ما يبدا يؤذن المؤذن، بعض الناس يقول لك ما تاكلش التمر، اما الشاهد يقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، هذا خطا. اول ما يقول الله اكبر ابدا كل على طول. واحد يقول لك طب ليه؟ طب مش التاكد احسن؟ انا متاكد. لا يا اخي الكريم، لو واحد قاعد متاكد وواحد فطر على طول، اول ما قال الله ايهما افضل؟ اللي فطر على طول. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في البخاري: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطره. ما قالش لا يزال الناس بخير ما تأكدوا شوية، لا، ما عجلوا، يعني الذي يعجل الفطرة هو من خير الناس. تقول بسم الله وتأكل، بعض الناس من جوع ينسى يسمي. لا، خلي بالك، بسم الله وتجي واكل، تفطر عليه تمرات وتر. لما رواه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات من وتر، فإن لم يجد حسى حسوات منه. تمرات وتر يعني كام؟ تبدأ بكام؟ بواحد ولا بثلاثة؟ لا، العلماء قالوا بثلاثة، لأنه قال على تمرات وتر. تمرات جمع ولا مفرد؟ جمع، وأقل الجمع كام؟ ثلاثة. ثلاثة، خمسة، 99، 101، المهم أن يكونوا تمرات وتر. والعلماء يقولون التمر الوتر ده أول ما تأكل التمر يبدأ الجسم يتغذى والدماغ يتغذى بالايه؟ بالسكريات، يبدأ الإنسان يبعد عنه الجوع مباشرة. تفطر على تمرات من وتر وتقوم تصلي معاهم المغرب ثم تذهب الى بيتك. السنة القبلية قلنا بعض الشباب بيعكس فيها، يعني يجي تقول لا لازم نصلي سنة قبلية والجماعة يقول لا مش هنصلي سنة قبلية احنا جعانين طول النهار. اذا كنت في مسجد والامام قال يا اخوانا هنصلي سنة قبلية صلي معاهم، واذا كنت في مسجد والناس فطرت والامام قال له اقم الصلاة قم معاه، مش يجي واحد رايح في الصف الاول وتجيب ناو الله اكبر والناس كلها تقعد تبصلهم. وفي السنه القبليه سنه غير مؤكد، ان اتيح لك الفرصه وصليتها خير وبركه، وان لم يتح خلاص لا تصلي. وصلي يا عم بعد المغرب، من المغرب العشاء صلي 10 ركعات. نعم السنه القبليه دائما غير مؤكده، لكن كان بلال يترك فرصة للناس من أراد أن يصلي صلى ومن لم يصلي لا يصلي. هتصلي هتفطر والصلاة القبلية صليتها ما صليتهاش ماشي، وكنت تصلي مع الإمام. لو أنت كنت الإمام ما تطولش من بدل شجر ربنا يفتح عليك وتقول أما أقرأ وأنت سورة البقرة. الناس جعانة والناس جايبة الفطار وجاية تصلي وراك. صلي باختصار الصور، صلي بتاع 4 أو 5 آيات فيهم وعظ وإرشاد وخفف الركوع والسجود، وبعد كده الناس تبدا تنصرف الى بيوتها. اول ما تروح لبيتك نعم الدعاء المستجاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم دعوه لا ترد، وفي روايه للصائم عند فطره دعوه لا ترد. قال العلماء كلمه عند فطره زياده منكره، يعني تحديد الدعاء عند الفطر منكر، ولكن للصائم دعوة لا ترد أي طوال اليوم. صلي دعية الظهر العصر المغرب عند الفطر في أي وقت. إذا ذهبت طبعا أول يوم في رمضان هتلاقي الست ذبحالك ذكر بطل كويس وحط لك الورك عشان أنت راجل، والعيال كل واحد شتفوت. تبدأ بسم الله وتنزل تاكل بالراحة على نفسك شوية، لأنك أنت لو أكلت حتى شبعت لا تستطيع ان تصلي التراويح. تروح التراويح والتسجاد العمال بتنين، والناس اللي خفيفة عمالين يبكوا ويخشعوا في الصلاة، وانت مستغرب الناس دي بتعيط ليه. لا خفف، يعني مثلا ممكن الورك تقسمه نصين، تاكل نصه ويخلي دي عمال صلاة التراويح اجابي مفيش مشاكل، مش لازم يعني تختم عليها تمام. صلي كل اكلا خفيفا وقم. خلاص بالاكل ما تنتظرش لحد ما ياذن العشاء. ليه؟ لان الناس بتعمل ازاي؟ بياكل اكل بسرعه يلحق الصف الاول والثاني والثالث، تقوم انت تستنى صلاه العشاء تلاقي نفسك في الصف الخامس. ليه؟ لا انت هتاكل اكل خفيف وتقوم بسرعه تروح المسجد. تلاقي مثلا سبعون بصف تبقى انت في الثاني مثلا، او ربنا يكرمك وتبقى في الصف الاولاني. رحت انت قبل اقامه الصلاه بربع ساعه نص ساعه ساعه تقرا قران، كلما قرات القران الحرف بحسنه والحسنه بكام؟ ب10 فرصه. ما هو رمضان ده مش هات يا اولاد الاكل، هات يا اولاد الشاي، هات الزبيب اللي كنا عاملينه، هات قمر الدين، هات مش عارف ايه ده. رمضان مش لكده، رمضان للصيام والقيام والتراويح وتلاوه القران. وبعد رمضان يا عم كل قمر دين وكل زبيب وكل اللي انت عاوزه كله، وكل كحك وبسكوت كمان. يبقى انت تذهب الى الصلاه وتنتظر الصلاه، ما تستناش العشاء تاذن عليك وانت موجود، وتبدا تدرك الصف الاول. لو رحت في الصف الثاني تعاهد ربك ان شاء الله تخفف من الاكل عشان تروح في الصف الاول بكره يعني ان شاء الله. المهم هيجي للصلاه، تصلي سنه العشاء القبليه وتدعو بين الاذان والاقامه، وتكون تصلي العشاء وتصلي التراويح مع الامام، تتدبر في القراءه. وتلتقي لك مسجدا يطمئن في صلاه التراويح. في مساجد تقرا القران كله في رمضان، في مساجد تقرا القران مرتين في رمضان، في مساجد 3 مرات في رمضان، وفي مساجد إن أعطيناك الكوثر والركعة الثانية فصل لربك وانحر، واللي بعدها إن شانئك والعظيم. ده اسم مسجد سفري. المسجد السفري ده شكل ما تروح مطعم وتقول له إيه؟ إديني بسرعة أكل كده سفري أو سندوتشات وماشي.
فصاحبك عاوز يروح المسجد التفري ده عشان بسرعة 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 الصلاة والتراويح كلها تاخد بقى تلت ساعة نص ساعة ويروح عشان يلحق الايه؟ المسلم وفوابير رمضان والفيلم اللي بعده والمسرحية اللي بعدها والفيلم اللي بعده لحد ما خلاص السحور يتسحب ويروح يصلي ويرجع ينام لأنه سهران طول الليل فيما لا ينفع ولا يفيد. أنت عاوز تصوم رمضان كويس وتستغل رمضان في تلاوة القرآن والكلام ده؟ التلفاز يلهيك عن تلاوة القرآن في رمضان. التلفاز يشغلك عن صلاة التراويح. التلفاز يقسي قلبك ويجعلك لا تتأثر بلذة الخشوع والتراويح. عاوز تصوم رمضان كويس وتصلي تراويح وتقرأ قرآن؟ قول لهم يا أولاد إيه رأيكم؟ نعم. ايه رأيكم أن نتخذ قرارا جريئا هذا العام؟ ما هو هذا القرار؟ ان نغلق التلفاز في شهر رمضان ونلف ونحطه تحت السرير عشان نتفرغ لله عز وجل في رمضان، لعل رمضان ده يكون اخر رمضان، الله اعلم. حاضرين ان هيعيش رمضان اللي بعده؟ لا، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليك ويغفر ذنوبك ويعطف رقبتك من النار في هذا رمضان. العيال عاوزين افلام كرتون والست عاوزه تشوف طبخات رمضان ومش عارف ايه وبيعملوا لها ازاي كل يوم العشاء كلها. لا، اعمل لنا اي حاجه. اوعى تفتح عن نفسك الفتوحه دي. لو فتحت عن نفسك البرنامج بتاع الاكل بتاع رمضان هتلاقي الست تطلب منك كل يوم 100 جنيه. عاوزين نجيب كذا وكذا وكذا عشان نعمل اكل في رمضان. كذا وكذا، قول لها لا، زي ما بناكل. أي مرة عيش ومرة عيش وطعمية، مرة لوبيا وفاصوليا، مرة رز ولوبيا، مرة بطاطس محمرة، مرة لحمة، مرة سمك مشوي، سمك البليمة ب 2 جنيه ونص، دي جميل جدا. سمك ده فيه نسبة كالسيوم عالية جدا جدا جدا. ولذلك اللي ابنه مش عنده كساح ولا ابنه مش عارف يمشي ولا كده يوكل السمك ده، والست بتاعته الحامل بعد الشهر الثالث والرابع الخامس تحاول يوكلها سمك صغير جدا. كل ما السمك كان صغير كل ما نسبه الكالسيوم كانت مركزه فيه. حطه قدامها الشر ده وقول لها كل. المهم يبقى انت هتصلي التراويح وبعد التراويح الشيطان هيشغلك، اسهر مع فلان، اتكلم، لا، روح نام عشان تستيقظ مبكرا قبل صلاة الفجر كي تتصحر وتنال اجر السحور. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.